بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة البلد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفسير سورة البلد. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: لا أقسم بهذا البلد. ولا من جملة الحروف التي يراد بها توكيد الكلام، وليست هي لا النافية. والمعنى أقسم بهذا البلد، وهذا أسلوب من أساليب العرب لتأكيد القسم. فأقسم الله جل وعلا بهذا البلد الذي هو مكة على قول أكثر أهل التفسير، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس، قال مكة، ثم قال: وأنت حل بهذا البلد، أي أنت يا محمد يحل لك أن عندك أن تقابل فيه.
نعم،
أن تقاتل فيه. الظاهر تقاتل. طبعا الآية فيها إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم بذكره، والمقصود كما قال أهل العلم أنها حلت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم عادت حرما، ثم عادت حرما، وهذا كان في عام الفتح، كان في عام الفتح. فقوله: وأنت حل بهذا البلد، أي حال وجودك بهذا البلد، هي حلال، هي حلال، حلت له صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: حل الله جل وعلا لي في ساعة من نهار. نعم.
وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد، قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم.
هذه آيات لا شك أن فيها فضيلة لمكة، كون الله جل وعلا أقسم بها، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد تقدم معنا في كثير من الآيات. وتكرر هنا لفظ البلد، مع أن العادة في لغة العرب هو إضمار اللفظ إذا أعيد، فلو كان في غير القرآن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به، لكن قالوا أن لفظة البلد تكرر وهو إظهار في مقام الإضمار. وما المقصود من ذلك؟ قالوا المقصود من ذلك تأكيد فتح هذا البلد للنبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد فتح هذا البلد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله ووالد وما ولد، قال ابن عباس الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وقال عكرمة الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير، واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده.
نعم. ثم قال الله جل وعلا ووالد، أقسم بالوالد، هل المقسم به هو إبراهيم؟ لأن بعض أهل العلم قال هو إبراهيم بدلالة أن إبراهيم هو من أسكن أهله وذريته في هذه البقعة المباركة، وهو من بنى البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومنهم من قال هو آدم، منهم من قال هو عام. والوالد هنا جاء منكر، لم يقل الله تبارك وتعالى والوالد وما ولد، والمنكر في سياق القسم يراد به التعظيم. المنكر في سياق القسم إذا جاء لفظ منكر فيراد به التعظيم، فهذا تعظيم لشأن الوالد، وهو إشارة إلى آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا خلق الإنسان ثم جعل لهذا الإنسان الذرية، وربما يعني هذه الذرية تتعاقب فيها الأجيال، وربما تنقطع، في ذلك آيات لله تبارك وتعالى وحكم. نعم.
وقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم يعني منتصبا، زاد ابن عباس في رواية عنه في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة، ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن عباس في كبد، قال في شدة خلق، ألم تر إليه؟ وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد، نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد وهو كقوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة في شدة وطول. وقال قتادة في مشقة. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها.
نعم. ثم قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جواب القسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جواب للقسم الذي أقسم الله جل وعلا به، وهو الغرض من هذه السورة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ذكر ابن كثير رحمه الله عدة معاني، والآية تحتمل جميع هذه المعاني لا تعارض بينها، وإذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا تعارض بينها فتحمل الآية على جميع المعاني، لأن هذا أشمل من أن تحمل على معنى واحد. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان، هل المراد به جنس الإنسان؟ قالوا نعم، المراد به جنس الإنسان، أن الإنسان خلق في كبد. قال بعضهم: هو وإن أريد به جنس الإنسان، لكن المقصود به هنا أهل الإشراك. وما يعني قرين ذلك؟ قالوا قرين ذلك قول الله جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فيكون المراد بالإنسان هنا المشرك، لأن المؤمن يعلم قدرة الله جل وعلا عليه، أما الذي يشك في قدرة الله أو ينفي قدرة الله جل وعلا وتملكه تبارك وتعالى للعبد فهذا المشرك. وجاء في القرآن في نصوص كثيرة أن يطلق الإنسان ويراد به، أو يطلق الناس أيضا ويراد به أهل الإشراك، فيكون من العام المخصوص، يكون من العام المخصوص. وقيل الألف واللام للعهد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فقيل هو الوليد بن المغيرة أو قيل أبو جهل، وعلى كل حال فالقول بعمومها أو بأنها المراد بها جنس الإنسان هو القول الأصوب. ذكر ابن كثير عدة معاني، منها الاستواء والاستقامة، يعني خلق الله جل وعلا الإنسان في حسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل هي النصب والتعب، وتتابعت تفاسير الأئمة بهذا المعنى، في قول مثلا مجاهد معيشته كرف فهو يكابد ذلك، في قول سعيد بن جبير في شدة وطلب معيشة، في قول عكرمة في شدة وطول، في قول قتادة في مشقة، كلها بمعنى واحد، أنه في تعب وشدة، في تعب وشدة. وتشمل الآية هذه المعاني. وعلى معنى، على معنى أن في خلق الله جل وعلا الإنسان في تعب وفي شدة، هذا فيه تسلية للمؤمن، فيه تسلية له في أن هذه الدار ليست بدار نعيم. الله عز وجل قال: إن المتقين في جنات وعيون، وذكر النعيم في الآخرة في آيات كثيرة. الدنيا لا، الدنيا دار عمل، هي الدار دار الهم والغم والعنى، يعني كما قيل: خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، هذا حال الدنيا. فالإنسان فيها في كبد، في مشقة، في تعب، سواء المؤمن أو الكافر في سعيه لرزقه وفي، ولكن المؤمن يأخذ من هذه الدنيا الزاد الذي يوصله للآخرة، وأما الكافر فيتخذها دار مقر ومستقر، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا الذي يفترق فيه أهل الإيمان عن غيرهم. نعم.
وقوله: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم: يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل.
نعم، يعني هنا فيه في قول الله جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أن الإنسان في حال قوته يظن أن لن يقدر عليه أحد. هذا الاستفهام هنا المراد به التوبيخ، استفهام المراد به التوبيخ، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فالإنسان مهما أوتي من مال أو مهما أوتي من جاه فهو ضعيف وهو محتاج لربه تبارك وتعالى، ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد ذلك نعمه على العبد. نعم.
وقوله يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم.
كان أهل الجاهلية يتفاخرون بإنفاق الأموال فيما لا نفع فيه، وكانوا يرون أن من أنفق هذا فإنه لا يكترث بهذا المال وأنه لا يحرص عليه، فيقول أهلكت مالا لبدا، أهلكت مالا كثيرا، عندي أموال أهلكتها، فهنا يتكثر بماله كما تكثر بقوته، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا مالا كثيرا. نعم.
أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف.
هذا أيضا فيه تهديد من الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي طغى بسبب ماله أو بسبب قوته، أيحسب أن لم يره أحد وهو على هذه الحال، وهو يغتر بقوته وهو يغتر بماله، فهذا فيه تهديد وفيه وعيد بعدم الاغترار لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بغير ذلك. نعم.
وقوله ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه.
ألم نجعل له عينين، هنا تعليل للإنكار والتوبيخ في قول الله جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أو في قول أيحسب أن لم يره أحد، هذا تعليل لإنكار الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا رزقه هذه النعم العظيمة، وذكر الله جل وعلا ثلاث نعم من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد: العين التي يبصر بها، اللسان الذي يتذوق به، وأنعم عليه بالشفتين اللتين يتكلم بهما. فإن الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بغير شفتيه، ولذلك يحتاج إليهما في مخارج الحروف وفي ضبط ألفاظه، ولو كان لكان تتصور أن الإنسان بغير شفتين عنده لسان يستطيع أن يتكلم. ثم قال العلماء الله جل وعلا قال ولسانا وشفتين، مع أن العرب قد تعبر بالكلام باللسان فقط، فيقولون قال بلسانه، ها، أو يقولون لم ينطق ببنت شفة أو ببنس شفة، يعني قد يعبر بالشفة أو يعبر باللسان، لكن جمع الله جل وعلا اللسان والشفتين في هذه الآية. قالوا لأن المقام مقام استدلال، فكان لابد من التفصيل، ولأنه لا يمكن أن يكون البيان من العبد والانتفاع إلا باجتماعهما، فبوجود لسانه وبوجود شفتيه يستطيع أن يتكلم وأن ينتفع، فهو تصوير لآلة النطق كما قال بعض العلماء، لا يمكن أن يكون النطق إلا باجتماع الآلتين. نعم.
وهديناه النجدين الطريقين، عن عبد الله هو ابن مسعود قال الخير والشر، وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة. ونظير هذه الآية قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
يعني من نعم الله جل وعلا التي عددها على العباد إنا هديناه النجدين، أبنا له طريق الخير وطريق الشر، أنزل الله جل وعلا في هذا الكتب وأرسل في هذا الرسل، جاءوا لبيان طريق الخير ولبيان طريق الشر. فهذه الهداية هداية ماذا؟ هداية الإرشاد، هداية الإرشاد. أوضحنا له طريق الخير وأوضحنا له طريق الشر، لا يمكن أن يكون المراد بها هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق هي الهداية المنجية للعبد، الهداية المنجية للعبد. كذا وضح الله جل وعلا له طريق الخير ووضح له طريق الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطاه الله جل وعلا المشيئة وأوضح له السبيل وقد أعذره إلى نفسه. نعم.
فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. عن ابن عمر في قوله فلاقتحم العقبة قال جبل في جهنم، وقال كعب الأحبار فلاقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم، وقال الحسن البصري فلاقتحم العقبة قال عقبة في جهنم، وقال قتادة إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل.
هذا قول الله جل وعلا فلاقتحم العقبة، الاقتحام هو الدخول العسير على الشيء، فلاقتحم كذا أي دخل دخولا عسيرا، أما إذا كان سيرا سهلا فيقال سار أو دخل، لكن اقتحم. قول الله جل وعلا فلاقتحم العقبة، هنا فلا بمعنى هل اقتحم العقبة، هل اقتحم العقبة يعني هل حصل منه هذا الدخول العسير الذي ينجيه، الذي ينجيه. ووضح الله عز وجل بعد ذلك بتفسير العقبة وما أدراك ما العقبة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى درجات التفسير. نعم.
وقال قتادة وما أدراك ما العقبة، ثم أخبر عن اقتحامها فقال،
السؤال هنا للتشويق، وما أدراك ما العقبة، يتشوق السائل أو السامع إلى معرفة العقبة.
ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بينها فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو فك رقبة أو إطعام، قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب،
معناهما متقارب من حيث أن القراءتين يدلان على أن من أسباب نجاة العبد أن يقدم الأعمال الصالحة مثل فك رقبة. وهذه الآية فيها تنبيه إلى أصل عظيم في التشريع، وهو الحث على فك الرق، وهو إطلاق الحرية للعبيد، وهذا بخلاف ما يشوه به أعداء الإسلام من أن الإسلام فيه رق وفيه عبيد وفيه، وهذا غير صحيح. الرق هذا قبل الإسلام، لم يأتي به الإسلام، الرق كان قبل الإسلام، وهو موجود حتى في الكتب السابقة من كتب الأديان، فلا يوجد في الإسلام ما يدعو إلى الرق، على العكس يوجد في الإسلام ما يدعو إلى العتق، يوجد في الإسلام ما يدعو إلى العتق ليس ما يدعو إلى الرق، والترغيب في ذلك كثير، وفيه في الإسلام ضمان لحق الرقيق، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته أن يعتقه، فكفارته هذا حث فيه على العتق. إذن الإسلام جاء بالحث على العتق، لم يأتي بالأمر بالرق، وهذه لا شك أنها من المغالطات. جاء الإسلام بإكرام الرقيق وبالحرص على معاملتهم المعاملة الطيبة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا جاءه خادمه بطعام فإما أن يجلسه وإما أن يعطيه شيء من طعامه، وهذا لا شك فيه من تطيب الخواطر، وأمر بالإحسان إليهم ووصى بذلك، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ففي هذه الآية ترغيب بأن من الأعمال الصالحة التي ينجو بها العبد يوم القيامة عتق الرقاب وإطعام المساكين. قال: فك رقبة. نعم.
روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج.
الإرب هو العضو، العضو اليد والرجل وغير ذلك. نعم.
فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفرح غلمانه: ادع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم.
يعني هذا فيه استجابة علي بن الحسين، مجرد أن يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق هذا العبد الذي يعني كان قد سيم عنده بمبلغ كبير، لكن استجابة لأمر الله جل وعلا، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما يتأخرون إذا سمعوا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا له، إذا سمعوا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا. وهذا حال المؤمنين، سمعنا وأطعنا. نعم.
وروى أحمد أن شرحبيل بن الصمت قال لعمر بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي بعضه. وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق 2 في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد. وقوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام.
نعم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، من الأعمال الصالحة التي تنجي العبد إطعام الطعام، ولا سيما في حال احتياج الناس إليه، احتاج الناس إليه أو كان فلان الناس بحاجة إليه، فيعطى من هذا الطعام، ولا شك أن هذا فيه الحرص على المحتاجين، وأن الحرص على المحتاجين المتعففين أولى من أن يحرص على إطعام الأغنياء. ولذلك كان شر الطعام طعام الوليمة كما جاء في الحديث. لماذا؟ لأنه يدعى له الأغنياء ولا يدعى له الفقراء، يدعى له الأغنياء ولا يدعى له الفقراء. فالإنسان يحرص على أن يتصدق عموما وعلى إطعام الطعام عموما، ولكن أفضل ما يكون ذلك في حال الحاجة. كلما اشتدت الحاجة كلما كان الإطعام في تلك الحال من أفضل الأعمال. نعم.
وقوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما.
نعم، يتيما، اليتيم هو من فقد أباه، قلنا يعني من الأمور التي يعني تلتبس على الناس أن الطفل إذا فقد أمه يقال له يتيم، وهذا لا يصح. اليتيم في الشرع من فقد أباه. وإلى متى يستمر اليتم؟
بلوغ.
إلى البلوغ، فلا يتم بعد بلوغ كما في الحديث، لا يتم بعد بلوغ، لأن الآن الناس يقولون فلان هذا تخرج من الثانوية يتيم مسكين. كيف يتيم؟ هذا مكلف بالحج ومكلف بالصلاة ومكلف هذا يقوم بنفسه، هذا يقود الجيوش ويعني يقوم بالأعمال التي توكل إليه من المهام. فلا يعود الناس على مثل أو طرح هذه الألفاظ في غير مواضعها الشرعية الصحيحة. وقلنا من باب الفائدة أن من فقد أمه يسمى عجين، ومن فقد أبويه لطيم. نعم.
ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي، وهذا إسناد صحيح.
نعم، أفضل ما تكون الصدقة على القريب إذا كان قريب، فكيف إذا كان قريبا وكان يتيما ومحتاجا؟ فلا شك أنها تجتمع في حقه الأولوية في الإنفاق وفي الصدقة. نعم.
وقوله: أو مسكينا ذا متربة أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكريمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى.
أو مسكينا ذا متربة، لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ ذا بمعنى صاحب، المسكين صاحب التراب، المتربة هي التراب. وهذا الاستعمال تستعمله العرب فيقال فلان لا يملك إلا التراب أو ما عنده إلا التراب، وهذا دليل على فقره، دليل على فقره. ولسنا بحاجة إلى مثلا أن نأخذ المعاني البعيدة، والمعنى يكون أوضح في مثل هذا الاستعمال، كما ذكر في التعبير عنه أي عن هذا المعنى بأنه لاصقا بالتراب أي قريبا منه، أو أنه لا يملك إلا التراب. فهذه من المعاني الصحيحة. في هذه الآيات أيضا الحث على العمل، وفيه بيان أهمية العمل ومنزلته من الإيمان، وهذا فيه رد على أهل الإرجاء الذين يخرجون العمل من الإيمان، فالله عز وجل جعل نجاة العباد بهذه الأعمال، بهذه الأعمال. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأعمال من الإيمان. نعم.
وقوله ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية. وقوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
الله عز وجل ذكر من صفات هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة أن عندهم من الإيمان وأنهم يتواصون فيما بينهم بالصبر ويتواصون بالمرحمة، أي التراحم فيما بينهم. وهذا دليل على أن الذين يتواصون بهذه الأمور هم متصفون بها، لأن الإنسان يتصف بالشيء ويدعو إليه ويحث عليه. فهؤلاء يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة. قالوا: لماذا الله جل وعلا ذكر الصبر والصبر بأنواعه الثلاثة المعلومة وذكر المرحمة؟ قالوا: لأن هاتين الصفتين أعظم الصفات في المؤمن بعد الإيمان، أعظم الصفات في المؤمن بعد الإيمان. بالصبر يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة، وبالرحمة يتعايش مع الخلق، وبالرحمة يتعايش مع الخلق. نعم.
وقوله: أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين.
أصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، وقيل أصحاب اليمين أي الذين لهم الكرامة، لأن اليمين تطلق في اللغة وتدل على الكرامة لهم. نعم.
ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال.
نعم، الذين هم أصحاب الإهانة والغضب. نعم.
عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد: مؤصدة أي مطبقة. قال ابن عباس: مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديث في سورة: ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك: مؤصدة حيط لا باب له. وقال قتادة: مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج ولا خروج ولا خروج منها آخر الأبد.
ولا ضوء فيها ولا فرج. السورة هذه العظيمة تضمنت أمورا كثيرة، منها إقسام الله جل وعلا بهذا البلد وهو مكة، وفيه إعلاء من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام له في قوله: وأنت حل بهذا البلد. وفيه أن حال الإنسان في كبد وفي تعب ومشقة، وفيه أن الإنسان لا يفتخر بماله ولا بجاهه ولا بقوته، وفيه تعدد أو تعداد نعم الله جل وعلا على العبد في هذه النعم الظاهرة التي أعطاه الله جل وعلا إياها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه فضل الأعمال الصالحة وأنها سبب لنجاة العبد، وفضل الإطعام لا سيما حال الحاجة. وفيه انقسام الناس إلى فريقين: أهل ميمنة وهم أصحاب الأعمال الصالحة، وأهل مشأمة وهم الذين تكون عليهم النار مؤصدة، وهم أهل الأعمال السيئة من الكفر وغيره. نعم.
تفسير سورة الشمس وضحاها، وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها، أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها، النهار كله. وقال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار.
نعم، الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بالقسم بهذا المخلوق العظيم وهو الشمس، وله أن يخلقت وله أن يقسم تبارك وتعالى بما شاء. والشمس وضحاها، ذكر الله عز وجل في هذه السورة كم قسم؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم في هذه السورة، وهي يعني أكثر سورة ورد فيها هذا القسم من الله تبارك وتعالى بمخلوقاته. القسم هنا لتأكيد الخبر الذي ذكره الله جل وعلا في آخر السورة، وهو ما حصل للأقوام من قبلهم. إذن المراد بهذا القسم التهديد والوعيد بأن من سلك مسلك المشركين المكذبين كقوم ثمود فإن الله جل وعلا قادر على أن ينزل عليه العقوبة بما أنزل عليهم من العقوبة والاستئصال له، كما حصل من الاستئصال لأهل الإشراك. فأقسم الله جل وعلا بأمور عظيمة وبمخلوقات كبيرة على أمر عظيم، وهذا كل ما ورد في القسم في القرآن، فإن الله جل وعلا يقسم بالشيء، هذا دليل على مكانته وأهميته، ودليل كذلك على عظم المقسم عليه. أقسم الله جل وعلا بالشمس وضحاها، أي ضوءها، لأن قال أهل العلم هذا الضوء ينتفع منه الخلق، فهو أمر عظيم، ينتفع منه النبات وينتفع منه الإنسان، ويضيء للناس في أمر معاشهم وفي أمر سيرهم في الدنيا، فمنافعها كثيرة. ربما الناس والعلماء المتخصصون في هذه الأمور كل يوم يكتشفون شيء من المنافع للشمس، وما خفي عنهم أعظم، هذا خلق الله، فلا شك أن هذا فيه من المنافع التي ندركها والتي لا ندركها. فقال وضحاها، وهو ضوءها. نعم.
والقمر إذا تلاها، قال مجاهد تبعها. وقال ابن عباس: والقمر إذا تلاها، قال يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها، ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر.
الله عز وجل ذكر الشمس، ثم ذكر المقابل لها القمر، فالشمس ذكرها الله جل وعلا لأنها آية النهار، وذكر القمر لأنه آية الليل، فذكر آيتين عظيمتين. والقمر إذا تلاها، سار بعدها، تبعها، أو أن المراد بذلك يتلوها في الضوء، إذا ذهب ضوء الشمس أتى ضوء القمر، وهذا أيضا يختلف باختلاف الشهر في أوله أو في وسطه أو في آخره. نعم.
وقوله: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها، إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلى الظلمة، لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلاها، أي البسيطة، لكان أولى.
نعم، وهو الصحيح، ما المراد البسيطة؟ الأرض. 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 والنهار إذا جلاها أي أظهرها، أظهر الأرض، لأن بهذا النور الذي في النهار تظهر الأرض في تضاريسها وجبالها وسهولها وبحارها، لكن لا يظهر هذا في الليل. لكن جعل الله جل وعلا لليل منافع أخرى، ولذلك أقسم بالليل في هذه السورة وفي غيرها من السور. نعم.
ولصح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى والله أعلم،
إن هذا يعني يقابل الليل يغشى، يغطيها، يغشى الأرض كالعباءة التي يعني تستر الشيء، ليل أسود حالك على الدنيا. وفيه منافع كثيرة، سواء للنبات أو فيه للإنسان، وفيه سكينة وفيه راحة، وهو وقت نومه، ونسمع بين الحين والآخر أن هناك من الهرمونات ما لا يعني يظهر أو ما لا ينتجه الجسم إلا في الليل، وهذه آيات عظيمة. وعلى كل حال، فكون الله جل وعلا أقسم بهذه الآيات هذا يكفينا نحن كأهل إسلام، يكفينا في أن لها منافع كبيرة، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بشيء عظيم.
ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عوض الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق.
لكن لو أخذنا بدلالة الآيات الأخرى التي جاء فيها الليل دون ذكر الشمس، فالمراد بها الأرض، المراد بها الأرض، وهم رجحه بعض أهل العلم من المحققين في التفسير. نعم.
وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبانائها، بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة.
إذا أقسم الله جل وعلا بالسماء وأقسم ببناء السماء، السماء خلق عظيم، وبناء السماء إبداع وإحكام، فبناؤها محكم، فلذلك أقسم الله جل وعلا أيضا بهذا البناء. نعم.
ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع كقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهكذا قوله والأرض وما طحاها، قال مجاهد طحاها دحاها، وقال ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها، وقال طحاها قسمها، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طحاها بسطها،
يعني بسطها أو سواها، هذا المقصود بطحاها، ودحاها على هذا، دحاها على هذا المعنى. نعم.
وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. وقوله ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.
أقسم الله جل وعلا أيضا بهذه النفس التي خلقها، وأقسامه تبارك وتعالى بهذه النفس يعني لأنها تتعبد لربها، فأمرها أيضا عظيم. فسواها الله جل وعلا على الفطر السليمة، على التوحيد، على الإيمان، ثم اجتالتهم الشياطين، فمنهم من تهود، ومنهم من تنصر، ومنهم من تمجس، وغير ذلك من أنواع الديانات، كما في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير: كل مولود يولد على الفطرة. فالأصل في الإنسان أنه على فطرة الإسلام، في جميع الخلق أنهم على فطرة الإسلام، على فطرة التوحيد، لكن تؤثر فيه هذه البيئة، وتؤثر فيه يؤثر فيه الآب، وتؤثر فيه الأم، ونحو ذلك. نعم.
وقوله: فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بيّن لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس: فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر.
نعم، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو المتعين الفهم لبيان الله جل وعلا لأمر الخير والشر. فالله عز وجل بيّن للإنسان الخير والشر، وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الله جل وعلا جبر الإنسان، وقولهم في ذلك قبيح، لأنهم يقولون إن الفاعل حقيقة للخير أو للشر، فاعل المعاصي وفاعل الطاعات في الحقيقة هو الله. لا شك أن هذا قول شنيع، قول قبيح. ففي قول الله جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، يعني بيّن لها الخير وبيّن لها الشر، جعل لها مشيئة في ذلك مع بيان الله تبارك وتعالى لها، ثم جعل الخيار للعبد. فالعبد في عقيدة أهل الإسلام مخير ومسير، مخير في أمور، ولا تخرج مشيئته عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو مسير، فهو ولد بغير مشيئته، ويمرض ويموت، والرزق ونحو ذلك. وهذه الطائفة لا شك أن مثل هذه الأقوال الشنيعة، وهي لا تقبله على نفسها، كيف يكون العبد مجبور؟ ولذلك قال بعض أهل العلم، يعني من باب اللطافة، قال: ليس هناك حجة أقوى على الجبرية من أن تضرب أحدهم كفا، فإن اعترض تقول له: أتعترض على أمر أنا مجبور عليه؟ ها، كيف تعترض على أمر أنا مجبور عليه؟ يعني لا شك أن هذا طبعا من باب الإلزام لهم، وإلا فالله جل وعلا جعل للعبد مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذا قلنا بهذا القول عطلت الشرائع. نعم.
وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قد قضي عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم.
يعني هذه المسألة فيها بيان أن ما يفعله العبد هو مقدر عليه في اللوح المحفوظ من خير أو شر. بعض الناس إذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي يقول ما كتب الله علي الهداية. من أين لك أن الله ما كتب عليك الهداية؟ أنت اطلعت الغيب، نظرت في اللوح المحفوظ حتى تقول مثل هذه العبارة؟ فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وعلى ترك الواجبات، وأما في أمر الدنيا فلا يحتجون. لماذا لا تدخل في النار وتقول قدر الله عز وجل علي أنني أمشي على هذه النار أنني أحترق؟ لماذا تتزوج وأنت تريد الولد؟ لماذا تسعى في العمل لأنك تريد الرزق؟ لكن في باب الطاعات تأتي وتحتج بقدر أنت لا تعلمه. الله عز وجل إن علم في العبد خيرا وفقه للخير. أنت ليس لك النظر في أمر القدر ماذا قدر عليه، أنت لك النظر في أمر العمل. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذا كان هذا الشيء مقدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا الجواب، فكل ميسر لما خلق له. الواجب عليك أنت أن تعمل، أما أن تنتظر ماذا، يعني هل سيظهر لك شيء من اللوح المحفوظ؟ لماذا تنتظر؟ الواجب عليك العمل. فمن الأخطاء أن الإنسان يقول مثل هذا الأمر، ما كتب الله جل وعلا علي الهداية، أو أدعو الله لي لعل الله يهديني. أنت أسلك سبيل الهداية، أسلك سبيل الهداية توفق لها. إن يعلم الله في قلوبهم أو في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإن يعلم الله جل وعلا في العبد خيرا يوفقه للخير، وإن علم الله جل وعلا في بعض النفوس شرا يسر لها سبل الشر. والله جل وعلا له القدر أو الإرادة الكونية القدرية، وله الإرادة الشرعية. والإرادة القدرية الكونية لا يلزم من وقوعها محبة الله جل وعلا لها، وإنما هذا في الإرادة الشرعية. إذن النظر في الإرادة الكونية إلى مسألة الوقوع، والنظر في الإرادة الشرعية إلى مسألة المحبة. وقد تجتمع الإرادتان، تجتمع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، في مثل إيمان أبي بكر مثلا. وقد تتخلف الإرادة الشرعية في مثل كفر أبي جهل. نعم. فإذن الواجب على الإنسان أن يسعى في العمل ويبذل جهده في ذلك ويوفق للخير. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم إن الله جل وعلا قال فألهمها فجورها وتقواها، قدم الفجور على التقوى، مع أن الأصل أن يقدم التقوى. ألهمها التقوى وألهمها الفجور، قيل لتناسب فواصل الآيات، وقيل لأن السورة هي مخاطبة للمشركين، وأهل الإشراك إنما تكون منهم أعمال الفجور ليست أعمال التقوى، فهي مخاطبة لهم. والأصل في التي يعني أنزلت به هذه السورة هي تهديد للمشركين بإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته. نعم.
وقوله قد أفلح من زكاها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من دساها، أي دسسها، أي أخملها ووضع منها بخذلانها إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال ابن عباس
قوله قد أفلح من زكاها، قالوا هذا جواب القسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قد أفلح من زكاها، هذا جواب للقسم السابق. وقيل هي جملة معترضة بين القسم وبين جوابه، وأن جوابه سيأتي في قول الله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها، قيل هذا جواب القسم وقيل هذا. نعم. قال الله جل وعلا قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه، وتزكية النفس تكون بالعمل الصالح، أي اجتهد في ذلك، وليس المراد أن يزكي نفسه أنه عمل صالحا. الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، يقول أنا عملت كذا وعملت كذا، ما تدري، إنما يتقبل الله من المتقين. وحال أهل الإيمان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فعلوا الأعمال الصالحة لكن قلوبهم خائفة هل يتقبل منهم أو لا يتقبل منهم، فأنت قدم العمل وتحتاج أن تدعو الله عز وجل أن يتقبل منك هذا العمل، وتستغفر على ما يحصل منك من تقصير في هذا العمل، وربما وقعت فيه في شائبة من شوائب عدم قبول الأعمال. فالإنسان لا يزكي نفسه بفعله للأعمال، وإنما يزكي نفسه بفعل الأعمال الصالحة والقيام بذلك. وتزكية النفوس أمر في غاية الأهمية، يقول أهل العلم لا بد في تزكية النفوس من التخلية والتحلية. التخلية أن يخلي نفسه من الأخلاق الرديئة، من الشرك والرياء والسمعة ونحو ذلك من الأمراض والحسد والحقد، وأن يحليها بالأخلاق الطيبة، هذه هي تزكية النفوس. ومن أعظم ما تحلى به هذه النفوس وتزكى عبادة الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة والقربات من الصلاة والقرآن والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك. فلا شك أن هذا يزكي النفس، ويمدح في الإنسان زكاته لنفسه، هذا الذي يمدح في الإنسان. أما ذكاؤه ففرق بين الذكاء والزكاء، الزكاء أمر مطلوب، وأما الذكاء فلا يدل على صلاح الإنسان، فكم من ذكي قاده ذكاؤه إلى الكفر، وكم من بليد ببلادته استسلم وكان على الإسلام وصلح حاله. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الطوائف الضالة قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. فالمطلوب من العبد أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه. نعم.
وروى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، تفرد به. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى،
نعم، يعني الباء هنا سببية، كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها، بسبب طغيانها كان طغيانها سببا لتكذيبها. ولذلك قد يكون المال سبب لانحراف الإنسان، قد يكون الجاه سبب لانحراف الإنسان، قد يكون الأملاك سبب لانحراف الإنسان، يطغى ويظن أنه قد استغنى عن ربه واستغنى عن فضله فيضره ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال الذي يقويك على العبادة والذي يساعدك على أداء الحقوق وعلى القيام بالواجبات، هذا نافع. فالله عز وجل قال: كذب الثمود بطغواها. قال محمد بن كعب القرضي رحمه الله: بأجمعها، يعني أي كذبت ثمود كلها، يعني جميع من في ثمود كذبوا، ولكن السياق أو المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق كما قال الحافظ. نعم.
والأول أولى قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، فعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. شيخنا مثل زمعة في جميع الكتب ذكرها للرواة مثل أبي زمعة،
على ما يعني ذكر في الحديث.
أيوة مثل أبي زمعة. فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم. قال الله جل وعلا: إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق، قال أهل العلم انطلق منتدبا، يعني ندبوه، قالوا له: أنت اذهب عقر الناقة. قالوا: والسياق يدل على هذا، يعني يدل على أنه على أنهم هم حثوه، لأن الله عز وجل قال: فقال لهم، لم يقل فقال له رسول الله، فقال لهم رسول الله وهو صالح عليه الصلاة والسلام: ناقة الله وسقياها، لا تعقروا الناقة ولا تردوا إبل ولا تردوا الإبل أو إبلكم في يوم الناقة، تخالفون أمر ربكم. فهذا فيه بيان أن المباشر للفعل والمؤيد له تعمهم العقوبة جميعا. وكذلك من رأى منكرا وسكت، من رأى منكرا وسكت، فلا شك أن هذا ممن يعمه العقوبة. وفي الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولكن في الآية قال: وما كان الله مهلك القرى وأهلها مصلحون. أنهلك وفينا الصالحون، وهنا قال مصلحون، فرق بين الصالح والمصلح. هو صالح في نفسه يسكت ويرى الفساد، هذا يهلك، من جملة من يهلك. لكن المصلح هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد الناس، هذا ينجيه الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم.
قال الله: فلا تسقوا إبلكم في وقتها أو في يومها. نعم.
قال الله: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم.
كذبوه، كذبوا نبيهم صالحا وعقروا الناقة، والعقر في أصله عند العرب هو أن تجرح الناقة في رجلها لتبرك ثم تنحر، ثم استعمل العقر في أصل النحر، في أصل نحر الناقة لتلازمهما، تلازم النحر مع العقر. وإلا الأصل هو إذا قيل عقر الناقة أنه جرحها في رجلها لتبرك ثم ينحر، لكن يستعمل العقر ويراد به النحر. نعم.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم فدمر عليهم.
الآية فيها الأخذ بيد السفيه وعدم تركه، فإن العذاب يعم. والله جل وعلا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. الله عز وجل جاءت في قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فالسكوت عن الباطل سبب للعذاب، إنما الإنسان ينصح ويوجه لست عليهم بمسيطر. نعم. فهؤلاء عندما سكتوا وبعضهم أيد وحث على ذلك عمهم العذاب جميعا. نعم.
فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأناثهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها.
عندك وأناثهم وأنثاهم.
وأنثاهم. نعم أحسن الله إليك.
أكمل.
وقوله ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه، وقال وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم، وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم.
السياق واضح، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، فالضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يخاف تبعة ما فعله بالمشركين من عذاب ومن استئصال، لأن الإنسان القوي أو القائد القوي ربما إذا استأصل قوما بقي في نفسه من الخوف من الانتقام ومن عود الكرة إليه، لكن الله جل وعلا مالك الملك، الملك ملكه والأمر أمره والقضاء قضاؤه، يفعل في خلقه ما يشاء تبارك وتعالى. هذه السورة فيها إقسام الله جل وعلا بهذه المخلوقات على أمر عظيم فيما حصل لأهل الإشراك، وفيه تهديد ووعيد للذين يخالفون نبيهم صلى الله عليه وسلم ممن أعرضوا وأشركوا، وفيه بيان لقدرة الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة من الشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك، وفيه أهمية تزكية النفوس وأن الناس فيها على قسمين، من زكى نفسه ومن دساها، وأن الشقاء أعظمه في تكذيب أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر هذه الآية العظيمة وهي الناقة التي جعلها الله جل وعلا لقوم صالح فعقروها وكذبوا نبيهم، وأن الله جل وعلا بيده الملك وأنه يفعل ما يشاء. عم نقف على هذا وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.